بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين. قال المصنف رحمه الله: ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: ويقولان بعد قيامهما. الضمير هنا يعود إلى الإمام والمنفرد، الضمير هنا يعود إلى الإمام والمنفرد. وقيامهما واعتدالهما أو القيام من الركوع والاعتدال منه، هذا من أركان الصلاة، هذا من أركان الصلاة كما سيذكره المؤلف بعد قليل. وهذا القيام وهذا الاعتدال واجب أيضا على المؤتم، وإنما أراد المؤلف أن يفرق بين الإمام والمنفرد وبين المؤتم في إطالة الدعاء الذي بعد التسميع كما سنذكره بعد قليل. نعم.
ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
نعم، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، و قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك عدة صيغ، فمن ذلك قوله ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، فهي أربع صيغ وكلها في صحيح البخاري، كل هذه الصيغ الأربعة في صحيح البخاري: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذه الصيغ الأربعة في صحيح البخاري. وهذه الواو، هذه الواو العاطفة ليس وجودها كعدمها، لأن المعنى يختلف. فإذا قلت ربنا لك الحمد صار نداء، صار نداء، يعني يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الحمد، فأنت تخبر أن لله عز وجل الحمد. أما إذا قلت ربنا ولك الحمد فهذا يعني أن هناك فعلا قد عطفت عليه جملة ولك الحمد، ويصير المعنى يعني يمكن أن يقدر فيقال أطعنا ربنا ولك الحمد، أو ربنا استجبنا ولك الحمد، ونحو ذلك من الأفعال التي يمكن تقديرها، ونحو ذلك من الأفعال التي يمكن تقديرها. نعم.
أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك.
المؤلف يقول في معنى قوله تعالى ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد: أي حمدا لو كان أجساما، يعني لو كان أجساما لملأ ذلك. وهذا فيه تأويل لا حاجة إليه، هذا فيه تأويل لا حاجة إليه، بل نقول أن الله عز وجل قادر على ملء السماء وملء الأرض حمدا على الوجه الذي يليق به جل جلاله. ويمكن أن يقال أيضا أن هذه الأعمال الصالحة، هذه الأعمال الصالحة تصير مصورة في يوم القيامة، ولهذا يمكن أن توزن. ويمكن أن يقال أيضا أن كل السماء والأرض شاهد على جلال الله وكماله، فيكون هذا كاف في حمده جل جلاله. فالمقصود أنه لا حاجة لقول أنه لو كان أجساما لملأ ذلك، لا حاجة لهذا التأويل، بل يبقى الحديث على ظاهره، يبقى الحديث على ظاهره. ثم أن المؤلف اختار ملء السماء، هذا لا بأس به، لكن أكثر الروايات ملء السماوات، أكثر الروايات على الجمع ملء السماوات. نعم، وكلاهما لا بأس به. نعم.
وله قول اللهم ربنا ولك الحمد،
له قول اللهم ربنا ولك الحمد، لأن هذا ثابت في صحيح البخاري. نعم، خلافا لما وهمه ابن القيم رحمه الله إذا نظن أن هذه غير ثابت أو غير وارد، مع أنها في البخاري. نعم.
وبلا واو أفضل،
يعني اللهم ربنا لك الحمد أفضل من قول اللهم ربنا ولك الحمد. المؤلف يقول أن اللهم ربنا لك الحمد أفضل من اللهم ربنا ولك الحمد. لماذا؟ مع أن الواو زيادة حرف فلعله أن يؤجر أكثر. الجواب أن قول اللهم ربنا لك الحمد أصح من قول اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد في المتفق عليه، أما اللهم ربنا ولك الحمد ففي البخاري فقط، فلعل هذا هو الذي دعا الحنابلة إلى تقديم هذه على هذه. نعم.
عكس ربنا ولك الحمد،
يعني أن قول ربنا ولك الحمد أفضل من قول ربنا لك الحمد. أن قول ربنا ولك الحمد أفضل من قول ربنا لك الحمد. السبب كالسابق أنها أصح، أنها أصح من حيث الرواية. وعلى هذا فنقول أن ربنا ولك الحمد أفضل من قول ربنا لك الحمد، ماشي؟ وأن نقول اللهم ربنا لك الحمد أفضل من قول اللهم ربنا ولك الحمد، ومدار ذلك على قوة الرواية. ولكن كما ذكرت لكم كل هذا ثابت، ولهذا نقول أنه لا حرج أن يقوله المصلي، ولعل الأولى أن ينوع، تارة يقول هذه وتارة يقول هذه، من حيث الفعل ينوع هو الأفضل.
ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، لقوله عليه السلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه من حديث أبي هريرة.
يرى الحنابلة أن المؤتم لا يزيد ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، لا يرون الزيادة عليه. يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم المصلي المؤتم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يزد النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فدل على أنه هو المشروع في حقه ألا يزيد على قول ربنا ولك الحمد. هذا قول الحنابلة. والرواية الثانية على الإمام أحمد وهو قول كثير من العلماء وهو الصحيح أن للمؤتم أن يزيد، وأن قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا ولك الحمد أنه ليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام الاقتصار على لفظة ربنا ولك الحمد، وإنما المراد أن المؤتم لا يأتي بالتحميد إلا بعد التسميع، وأن المؤتم لا يأتي بالتسميع وإنما يأتي بالتحميد فقط. أعيد مرة أخرى، الحنابلة يرون أن المؤتم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد، فلا يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا يقول ملء السماوات وملء الأرض إلى غير ذلك. يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يزد على ذلك عليه الصلاة والسلام. وأقول أن الصواب القول الثاني رواية الأخرى على الإمام أحمد أن للمؤتم أن يزيد على ذلك، وأن المراد هنا من الحديث ليس الاقتصار على ربنا ولك الحمد، إنما المراد بها أن هذا هو القول المشروع للمؤتم، هو التحميد وليس التسميع، وأنه لا يأتي به إلا بعد إذا انتهى الإمام من سمع الله لمن حمده. نعم. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال من قالها عجبت لها، رأيت 12 ملكا يبتدرونها، فأقره عليه الصلاة والسلام على هذا القول، فدل على أن الزيادة من قبل المؤتم سنة ومستحب، سنة ومستحب. وأقول أيضا ويزيد ما هو أكثر من ذلك، فيقول وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولو أطال الإمام فليقل المؤتم لربي الحمد لربي الحمد ما شاء، كل هذا سنة ومستحب. نعم، وإن لم يذكره المؤلف، ولعل المؤلف هنا عندما توقف عند قوله ملء ما شئت من شيء بعد أنه أراد الاختصار، أنه أراد الاختصار. نعم.
أحسن الله إليكم. وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما.
الآن رفعت من الركوع، فهل تقبض يديك أم لا تقبضهما؟ الإمام أحمد في المشهور عنه يقول أنت مخير، وهذا مثل ما نقول في الأمر سعة، إن شئت ضممت وإن شئت أرسلت، هذا هو المشهور عن الإمام أحمد. والقول الراجح في هذه المسألة هو القبض وليس الإرسال. لماذا؟ لحديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري قال كنا نؤمر أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وهذا يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. واضح يا شيخ؟ وش الدليل؟ سهل بن سعد ماذا قال؟ كنا نؤمر أن نضع اليمين على الشمال في الصلاة، ولاحظ أنه قال إيش؟ في الصلاة. نعم، وهذا يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. طيب السجود، السجود أين يضع؟ على الأرض. وفي الركوع هل هذا يعارض حديث سهل بن سعد؟ لماذا؟ هذا عام مخصوص. نعم، هذا عام مخصوص. فالحديث حديث سهل بن سعد كنا نؤمر عام، يخص منه حالة الركوع وحالة السجود وحالة التشهد والجلوس بين السجدتين. نعم.
ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا.
يخر يعني يهوى وينحط. نعم.
ولا يرفع يديه.
ولا يرفع يديه، لا يشرع هنا رفع اليدين، لا يشرع هنا رفع اليدين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عندما ذكر المواطن التي كان يرفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام يديه وهي المواطن الأربع، قال ولا يرفع يديه إذا انحط ساجدا. ماشي، فهذا ليس من السنة، وذلك لأن هنا الوجه سينحط فتكون اليدين تتبعانه بالانحطاط فلا يناسب الرفع، فعدم الرفع هنا أيضا المعنى يقتضيه. وما ورد من أحاديث في ذلك أنه كان يرفع أحيانا يديه في هذا الموطن أحاديث ضعيفة وشاذة ولا يعتد بها، لا يعتد بها. نعم، في أربعة مواضع: تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع منه، القيام من التشهد الأول، هذه المواطن الأربعة التي فيها رفع، وما عدا ذلك لا يشرع الرفع، لا عند الهوي إلى السجود، ولا عند الرفع من السجود، ولا عند القيام إلى الركعات. نعم.
ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. متفق عليه.
وفي لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، قال الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، بمعنى أن الأنف تتبع الجبهة في السجود، وليس المراد أن الأنف من الجبهة، لا، وإنما المراد أن الأنف في السجود يتبع الجبهة، فإذا سجد الجبين لابد أن يسجد معه الأنف. نعم.
وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض.
هذا الحديث ضعيف، يكاد أن يكون باتفاق المحدثين، وأن الصواب فيه أنه مرسل من كلام عكرمة من مرفوع عكرمة وليس من كلام وليس موصولا بابن عباس، وإنما أرسله عكرمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الحديث المرسل يا شباب؟ ما رفع التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والمرسل من أقسام هذا الأصل، الأصل أن المرسل ضعيف ولا نحتج بالمرسل إلا في حالات خاصة. نعم، فإذا هذه هي المواطن السبعة التي يجب أن يسجد عليها المصلي، ولا ينبغي أن يفارق شيء منها الأرض ولا للحظة واحدة. ولهذا حتى لو احتجت إلى حك قدمك أو كذا فلا تحكها وأنت ساجد، لا ينبغي لك ذلك أبدا. هذه المواطن تسجد معك فلا ترفعها أبدا إلا إذا قلت الله أكبر. لاحظوا يا شباب؟ نعم، هذه هي المواطن السبعة، والسجود عليها واجب كما سيأتي لاحقا. نعم.
ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها، فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده، فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئ، ويكره ترك مباشرتها بلا عذر.
حسنا، ها هنا مسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المسألة هي مباشرة أعضاء السجود للمصلى، هل هي واجبة أم ليست بواجبة؟ نقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قال بينها المؤلف وأعطى لكل قسم حكمة. الأول أن يكون الحائل الحاجز يعني بين المصلي وبين الأرض شيء ليس ملابسا له، ليس متصلا به، ليس متصلا به، مثل هذه السجادة، هذه تحول بيننا وبين الأرض أليس كذلك؟ هذا حائل، هل هذا الحائل متصل بنا؟ لا، ليس متصلا بنا. فوجود هذا الحائل بين أعضاء السجود وبين الأرض هذا لا بأس به ولا حرج فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على الخمرة، وش الخمرة؟ ها؟ إيش؟ لا، الخمرة عبارة عن قطعة من الحصير صغيرة بالكاد تكون للجبين واليدين. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها، وصلى أيضا على حصير قد اسود من طول ما لبس كما في صحيح من حديث أنس. ولهذا السجود على السجود والفروش هذا كله لا حرج فيه ولا كراهة ولا بأس به. ماشي. الحالة الثانية أن يكون هذا الحائل متصلا بك، متصلا بك مثل الشماغ، لما تسجد على شماغ، ما تسجد على إيش؟ يعني لو أن شخص سجد على شماغه فلم يسجد على الحائل غير المتصل ولا على الأرض، أو مثلا سجد على طرف ثوبه أو سجد على إزاره، هذا الحائل متصل ولا منفصل؟ هذا الحائل متصل. نعم، والأقرب هنا ما قاله الحنابلة أن الصلاة صحيحة والسجود صحيح، لكن هذا مكروه، وهذا أيضا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحالة الثالثة أن يسجد جاعلا بعض أعضاء سجوده على بعض. شلون؟ يعني لما جاء أن يسجد وضع يده هكذا تحت جبينه، فسجد على إيش؟ على يده، سجد على يده، أو فعل هكذا مثلا وسجد. فأي عضو وضعه يا أبو محمد من أعضاء السجود بعضه على بعض هذا لا يجوز، والسجود لا يصح، وبالتالي من تعمده فصلاته باطلة، صلاته باطلة. فهذه هي الأقسام الثلاثة. طيب، لو قال قائل الأرض حارة فهل من كراهية في أن أضع ردائي أو شماغي أتقي به حرارة الأرض؟ نقول إذا وجد السبب الحاجة تزول الكراهية، تزول الكراهية. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس قال كنا نضع الإزار إذا كانت الأرض حارة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه. ماشي شباب، الأقسام الثلاثة واضحة ها؟ نعم. ولهذا بالمناسبة أنا أنصحكم تنتبهون، حنا كثيرا ما نسجد على إيش؟ على الطاقية. نعم، فالواحد يرفعها، يرفعها شيئا فيسجد على الحائل غير المتصل.
أحسن الله إليكم. ويجزئ بعض كل عضو،
يعني لو أنه لم يسجد على كل يديه وإنما سجد على بعضها هذا لا بأس به، لكنه خلاف السنة، خلاف السنة. نعم.
وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه، ذكره في الشرح،
يعني في الشرح الكبير لعبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي. نعم، كذلك كما ذكر المؤلف، وهذا لا بأس به وإن كان خلاف الأولى أن يجعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض، هذا لا بأس به من حيث أن الصلاة صحيحة، لأنه قد حصل السجود على الأعضاء السبعة، الصلاة صحيحة لأنه قد حصل السجود على الأعضاء السبعة، لكن هذا لا ينبغي لما فيه من مخالفة السنة. نعم.
ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه.
يقول المؤلف من عجز عن السجود على الأرض بجبهته لم يلزمه بغيرها، وبالتالي لا يلزمه أن يضع ركبتيه أو أن يضع يديه. لماذا؟ قالت الحنابلة لأن الجبهة أصل وما عداها تبع، فإذا سقط الأصل يسقط معه التبع. والقول الثاني وهو الصحيح اختيار الشيخ محمد العثيمين أنه من عجز عن الجبهة لزمه بغيرها إذا كان باستطاعته أن يومئ فيكون أقرب إلى السجود التام. نقول من عجز عن السجود بالجبهة لكن أمكنه أن يومئ بحيث يكون أقرب إلى السجود التام فهذا يلزمه أن يسجد على بقية الأعضاء السبع أو على ما يستطيع منها. هذا هو القول الصحيح، ويدل عليه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا نقول أن قول المؤلف من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، نقول ليس هذا على إطلاقه، بل من استطاع أن يومئ بحيث يكون أقرب إلى السجود التام فهذا يلزمه أن يسجد على بقية الأعضاء غير الجبهة. نعم.
أحسن الله إليكم. ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه.
نعم، هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمر بها فقال اعتدلوا في السجود، ومقضى الأمر بالاعتدال أن يجافي عن عضديه، يجافي عضديه عن جنبيه، وأن لا يتكئ على بطنه، وإنما يباعد البطن عن الفخذين، وكذلك يباعد الفخذين عن الساقين. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا كان يجتهد في ذلك، ولهذا كان يباعد يديه حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، وحتى لو أن بهمة صغيرة أرادت المرور لمرت من تحت يده عليه الصلاة والسلام. لكن انتبهوا هذا مقيد بأن يكون تكون الكفان بمحاذاة الأذنين أو المنكبين. واضح يا شباب؟ لأن بعض الناس هذا رأيته يفعله، تجده يقول هكذا، يسجد هكذا، يقول حتى تحصل المجافة. لا، هذا خطأ، هذا خلاف السنة. مكان اليدين وين؟ قريب من الرأس، لأن هي بمحاذاة الأذنين أو بمحاذاة المنكبين، ماشي؟ وبالتالي المجافاة يجب أن لا تتجاوز ذلك، واليدين لا تبتعدان إلى اليمين واليسار كثيرا. واضح يا شباب؟ نعم. وهل يمكن المجافاة من هذا الحالة؟ نقول نعم، وباعتدال، من فعل هذا أمكن أن يجافي، ومن فعل هذا وكان عليه رداء لربما ترى بياض إبطيه، وهذا مجرب مشاهد، وهذا مجرب مشاهد. فإذا تنبهوا لهذا، أنه لا يأخذك الحماس فتبعد يديك كثيرا، لا، اليدين مكانهما بجوار الوجه. ولهذا ثبت النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل وجهه بين يديه في السجود، وكان يجعلهم حيال أذنيه. نعم، تفضل.
وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذي جاره.
ما لم يؤذي جاره، ما لم يؤذي جاره، لأنه في صلاة المؤتم هناك من يجاورك في الصلاة يمينا ويسارا، فإذا جافيت هذه المجافاة الشديدة آذيته، وهذه الأذية محرمة، ولا يحسن أن نفعل محرما لأجل المحافظة على سنة. هذا من قلة الفقه، هذا من قلة الفقه. ولهذا هذه السنة تستطيع أن تفعلها بسهولة في صلاة التطوع، في صلاة التطوع تستطيع أن تفعلها بسهولة هذه المجافاة والمباعدة. نعم.
ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق رجليه وأصابع رجليه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري. نعم.
ويوجهها إلى القبلة،
هكذا جاء في صحيح البخاري، أصابع القدمين توجهان إلى القبلة، وكذلك أصابع اليدين جاء عن ابن عمر أنهما يوجهان إلى القبلة، يكونان مضمومتان موجها بهما إلى القبلة، مو بهكذا، لا، تضم ويوجه بها إلى القبلة. نعم.
وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال.
إن كان المصلي منفردا فلا يعتمد بمرفقيه على فخذيه. لماذا؟ لأننا نقول له أصلا لا تشق على نفسك وارفع من السجود. أما إن كان مؤتما وشق عليه لأن الإمام قد طال، فلا حرج أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه وليس على الأرض. واضح يا شيخ؟ لماذا لا يعتمد على الأرض؟ لأن هذا انبساط الكلب الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يعتمد على إيش؟ على الفخذين. نعم، أو على الركبتين.
ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى.
نعم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، نبهنا على شيء من ذلك في الدرس الماضي. وله أن يقول أي لفظ وارد، له أن يقول أي لفظ وارد، مثل سبحان القدوس رب الملائكة والروح، ومثل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم.
على ما تقدم في تسبيح الركوع، ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد وبحمده، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد وبحمده، وهذا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، إن زاد فلا حرج، لحديث عائشة أن الرسول كان يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إن زاد فلا حرج، وإن تركها وهو يقول سبحان ربي الأعلى فهو أحسن، لأنها لم تأتي في ثابتة في حديث سبحان ربي الأعلى. نعم، تفضل.
ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، ويجلس مفترشا يسرى، أي يسرى رجليه.
نعم، الافتراش معروف، كما أن الشخص يفترش الفراش يعني أنه سيجلس على رجله اليسرى، تكون معترضة فيجلس عليها.
نعم. ناصبا يمنى ويخرجها من تحته،
فلا يجلس عليها اليمنى، لا يجلس عليها، إنما ينصبها ويخرجها، إنما الجلوس على اليسرى.
ويثني أصابعها نحو القبلة، ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع.
له أن يبسط يديه على فخذيه، وله أن يضعهما على ركبتيه، كل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، كل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ضم الأصابع فليس فيه شيء صحيح صريح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء استحبوه لأنه أقرب إلى استقبال القبلة. نعم.
ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، الواجبة مرة والكمال ثلاث.
نعم، طبعا الكلام على هذه الواجبات تأتي لاحقا، لكن أقول هذا الموطن موطن دعاء، هذا الموطن موطن دعاء بين السجدتين، فله أن يدعو بالمغفرة بالرحمة، له أن يدعو لنفسه لوالديه، ودعاء بخصوص اغفر لي الأحاديث فيه معلولة، الأحاديث فيه معلولة، لكن أهل العلم قبلوها لأنه لم يأتي في الباب غيرها، ولأن ضعفها ليس بشديد، لكن القول بوجوبها فيه ضعف وبعد، ولهذا نقول هي من مواطن الدعاء، هذا الموطن موطن دعاء، هذا الموطن موطن دعاء، والأمر فيه سعة إن شاء الله. وأما قوله أن الكمال ثلاث فلا دليل عليه، لا دليل عليه، وإنما يعني إذا أطال السجود أطال ما بين السجدتين، إذا أطال السجود أطال ما بين السجدتين، كما ثبت في حديث البراء بن عازب الصحيح، في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا هديه، إذا أطال السجود أطال ما بين السجدتين. وتقصير ما بين السجدتين وتقصير الرفع من الركوع هذا مما أحدثته بنو أمية، وإلا فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام التناسب بين الركوع وبين الرفع من الركوع وبين السجود وبين الرفع من السجود، إذا أطالها أطالها جميعا، وإذا قصرها قصرها جميعا. أما تخصيص هذين الركنين بالتقصير الرفع من الركوع الاعتدال من الركوع والرفع من السجود فهذا ليس من السنة، بل هو من الأخطاء التي كان يرتكبها بنو أمية وسار الناس على سيرتهم بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما،
ولا يرفع يديه، ولا يشرع له أن يرفع يديه. نعم.
ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه،
هذا إذا كان من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة. نعم.
ولا يجلس للاستراحة معتمدا على ركبتيه إن سهل، وإلا اعتمد بالأرض.
ها هنا مسألتان، المسألة الأولى جلوس الاستراحة، والمسألة الثانية الاعتماد لمن أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة. ماشي؟ هل يشرع أو لا يشرع؟ أما جلوس الاستراحة فجماهير العلماء على أنها ليست بسنة، جماهير العلماء على أنها ليست بسنة، وهو الوارد عن عامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ينهضون ولا يجلسون للاستراحة، كما ذكر ذلك النعمان بن أبي عياش وهو من أبناء الصحابة قال أدركت غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينهضون ولا يستريحون، أو كما قال، إسناده صحيح. نعم. فأكثر السلف وأكثر العلماء على أنها ليست بسنة، وبعض العلماء استحبوها وراها سنة دائمة أن يجلس للاستراحة، وتوسط فريق ثالث فقالوا هي سنة في حق من احتاج إليها، هي سنة في حق من احتاج إليها، مثل كبير السن والضعيف والمريض قد يحتاج أنه يريح ثم يقوم. وهذا قول ابن قدامة رحمه الله وقول ابن القيم أيضا. نعم، هذا القول فيه توسط، هذا القول فيه توسط أنها سنة في حق من احتاج إليها، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. والحديث فيها يعني مختلف في ألفاظها، الإمام أحمد لا يرى أنها قد ذكرت صحيحة إلا في حديث مالك بن الحويرث، وحتى حديث مالك بن الحويرث يعني من المحتمل احتمالا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها لما كبر، لأن أصلا مالك بن الحويرث لم يرى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو كبير. فأقول الذي يظهر الراجح أنها ليست بسنة، اللهم إلا في حق من احتاج إليها، أما أن يقال أنها سنة دائما فلا، وإنما في حق من احتاج إليها قد يقال أنها سنة والحالة هذه. الاستراحة أني بعد الحين الركعة الأولى أنا كبرت رفعت من الركعة الأولى كبرت من رفعت من السجود فأجلس حتى يعود كل عظم إلى موضعه، ثم بعد ذلك أقوم إلى الركعة الثانية، هذه تسمى جلسة الاستراحة، جماهير العلماء لا يستحبونها. نعم، والقول الذي قلت لكم فيه توسط أنها سنة ومستحبة في حق من احتاج إليها، شخص احتاج أنه يرتاح أو ما أشبه ذلك، مثل المريض والكبير. نعم، هذا الذي يظهر يعني. المسألة الثانية الاعتماد، الاعتماد يعني عندما أقوم من السجود، هل أقمت من السجود هل أعتمد على الأرض ثم أقوم، ها، ولا على طول أقوم معتمدا على صدور قدمي؟ هذه مسألة ثانية، هذه تختلف عن الأولى، لأن الاعتماد قال به جماعة من السلف، كثير من السلف، جاء عن عمر رضي الله عنه، ومما ينبغي أن تنتبهوا إليه أن جمهرة من العلماء يرون أن الاعتماد ليس بسنة سواء جلس للاستراحة أو لم يجلس له. بالمقابل عندنا هذا أصحابنا الحنابلة، بالمقابل أصحاب الشافعي يرون بالعكس أنك لابد تعتمد أو يستحب لك الاعتماد سواء جلس للاستراحة أو لم تجلس إليه. فأنتوا فرقوا يعني، إذا بحثتم المسألة فاعرفوا أنها مسألتان، عرفوا أنهما مسألتان، مسألة جلسة الاستراحة ومسألة إيش؟ الاعتماد. الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله كان يرى التلازم بين الأمرين، الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله كان يرى التلازم بين الأمرين، يعني كان يرى أن من جلس للاستراحة فإنه يعتمد إذا قام، وإذا لم يجلس للاستراحة فإنه لا يعتمد، لا يعتمد. نعم، فهذا مختصر أقوال العلماء، والأظهر والله تعالى أعلم أنها كالتي قبلها، من احتاج لذلك نعم، مثل الثقيل الضعيف المريض، أما الجلد الشاب لا يحتاج إليها، فنقول له انهض على صدور قدميك. نعم، ففي هاتان المسألتان الذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول فيهما على نحو ما ذكره البهوتي هنا، على قريبا مما ذكره البهوتي هنا. نعم،
أحسن الله إليكم. وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه.
نعم يكره أن يقدم إحدى رجليه، هذه فائدة جيدة أخذها البهوتي من كتاب الغنية. ونعم هو مكروه لأن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي استمر عليه، وهو أنه إيش ينهض بهما جميعا لا يقدم إحداهما على الأخرى. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب لعلنا نكتب هذا القدر.